أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في كلمة مطلقة لمبارح حكينا عنها قبل ما نبلش، سأل عنا الشيخ حسان، وقول المرتضى برفعه مطلقا الخبث. شفت حاشية السيد جمال والجواهر الفخري كمان عنه، مفسرين بتفسير جميل غير اللي نحن خطروا ببالنا مبارح، هو أنه مطلقا في مقابل ماء الورد الذي تحدث عنه في الجملة السابقة السيد عن السيد المرتضى. اللي حكينا عنه وقول المرتضى برفعه مطلقا الخبث في مقابل ما قاله الصدوق خصوص ماء الورد.
ممكن على
26؟ لا 26 شيء ثاني. مطلق المضاف. ما بعرف السبب. مطلق الماء المضاف. يعني هي المراد إنه لا خصوص الورد، هذا هو المراد. طيب اليوم عنا بحث جديد وهو بحث السؤر، وبعده إن شاء الله التباعد بين البئر والبالوعة. بحث السؤر، أولا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، هو لازم نخلص منه اللي بيخربوا أصلا. في إقلام بس إنه ممتازجة. طيب هلا نرجع نحكي عن حكم السؤر. نقطة تانية حكمهم. مش كتير يعني، خلص الأحمر منيح، أحمر منيح. طيب أول شيء السؤر، بيخطر ببالكم شيء كلمة نستعملها نحن من هذه المادة؟ سأرة. لا مادة اللغوية مش المادة الخارجية. هذا من الموارد. هلا هالكلمة وما اشتقاقها اللغوي، الموارد اللي بتكشف عن قديش نحن بعاد عن اللغة العربية. نحن بنستعمل في كلمة بنستعملها كتير في كلامنا المعاصر من مشتقات كلمة سؤر، بنفس المعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي. هي كلمة سائر الناس. نقول مثلا علي مثلا هو الإمام وسائر الناس ترابه مثلا، هي وباقي الناس ترد هيك بهذا الاستعمال. نستعمل فلان كذا وسائر الناس كذا. سائر الناس يعني باقي الناس. بالمعاجم اللغوية مثلا المصباح المنير، سائر الشيء سؤرا بقي، فهو سائر يعني فهو باق، وسائر الشيء باقيه، سائر الماء باقيه، سائر الطعام باقيه. ثم استعمل المصدر للبقية، يعني كلمة سؤر هي مصدر. سؤر سائر سؤرا في البداية، سائر الشيء سؤرا مصدر، سائر هو السؤر. ثم استعمل المصدر في معنى السائر الباقي، واضح؟ فكلمة سؤر معنى اللغوي، كلمة صقر مصدر على طول. بس بدنا نبحث المعنى اللغوي نحدد الناحية الصرفية شوية هذه الكلمة، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر، بعد ما نحدد شو بأي معنى استعملت، لأنه مصدر أحيانا يستعمل بمعنى المصدر، أحيانا يستعمل بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول. كلمة صقر مصدر بمعنى اسم اسم الفاعل، أي سائر، أي باقي. فكلمة صقر يعني باقي، باقي الشيء، أي شيء مطلقا، هذا في المعنى اللغوي، باقي الشيء مطلقا، طعاما، شرابا، شيئا، بشرا، كل يقال عنه صقر في اللغة. ولكن في الاصطلاح خصوه به الماء القليل الذي باشره جسم حيوان. هلأ هون في كتب أخرى ما باشره فم حيوان، هو نفس الشاهد الأول، في كتب أخرى قال فم حيوان، أو ابنه، ابن الشاهد الثاني عفوا، في المعالم نقلوا عنه أنه قال ما باشره فم حيوان، هون قال جسم حيوان. النقطة الثانية في البحث الاصطلاحي، فإذا الاصطلاحي صار شو؟ الماء القليل الذي باشره جسم حيوان. ها؟ هلا هو هون عم بيقول جسم، فمحل جسم محل خلاف، هو تبنى الجسم. النقطة الثانية المهمة أنه الماء القليل، ماء القليل، ماء القليل قد يكون مطلقا، قد يكون مضافا، وإن كان غالبا نحن نستعمل ماء القليل على المطلق. لكن ليش أنا عم أقول عام هوني لأي مناسبة؟ لأنه نحن كل كلامنا هلأ بعدنا بالمسألة الأولى، ما نقلنا عن مسألة جديدة. المسألة الأولى هي الماء المضاف كذا، عرف الماء المضاف والسؤر. طب ليش عم تحكي عن السؤر ببحث الماء المضاف؟ بعض المحشين اعترض على الشهيد الأول، قال كان ينبغي أن يخص لمسألة السؤر عنوانا مستقلا، مسألة جديدة، ولا يجعلها في ضمن بحث الماء المضاف. ولكن بالالتفات إلى هذه النقطة أنه في هذا السياق يريد أن يقول لنا السؤر هو الأعام حتى من الماء المضاف. هلا ماء الورد، عصير، إذا واحد شرب حتى عرف أن يطلق عليه سؤر، أكل صحن مثلا مرق، هذا المرق كان بارح أكل وخلى شوية، شو بنقول عنهم؟ سؤر. فليس مراده بالماء القليل فقط الماء المطلق القليل، فحتى ندخله ببحث الماء المضاف، هذه قرينة على أنه يريد بالماء القليل هنا المطلق أو المضاف مطلقا. فهون شو صارت الماء القليل؟ مضافا أو مطلقا، غير مضاف يعني، مضافا أو غير مضاف. طيب هذا التعريف اللغوي والاصطلاحي في السطر الأول. والسؤر وهو الماء، هو ما تعرض للتعريف اللغوي هون، مباشرة بدأ بالتعريف الاصطلاحي. وهو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان تابع للحيوان. هلأ بلش بالحكم، حكمه من حيث الطهارة والنجاسة، تابع للحيوان. إذا لقي، إذا كان هذا السؤر من حيوان طاهر فهو طاهر. إذا كان من حيوان نجس فهو نجس. فسؤر الكلب والخنزير نجسان، وسؤر الهرة وسائر الحيوانات، فأرة والحصان والماعز والبقر وعدد ما شئت، والأسد والنمر، كلهم هول شو؟ طاهرين. ها؟ أسد نجس، نجس العين. للكلب غير مأكل اللحم لكنه طاهر العين. طيب، فهو تابع للحيوان الذي باشره في الطهارة والنجاسة والكراهة. طيب، فهمنا في النجاسة والطهارة، فهمنا شرحنا هنا. إذا كان الحيوان طاهر العين فسؤره طاهر، إذا كان نجس العين فسؤره نجس. في الكراهة شو؟ ما فهمناها. يقصد هون هلأ دخل عنصر جديد. ها؟ هوني كنا عم نحكي عن طهارته ونجاسته، هلأ عم نحكي عن حلية، عن كراهة أكل لحمه أو حلية أكل لحمه. ففي عندنا نحن بعض الحيوانات يجوز أكل لحمها ولكنها مكروهة، كالحمار والحصان والبغل، هالحيوانات الأهلية. صحيح يا شيخنا، خليكم معانا، هيك راسي هون، ليش بتقعدوا ورا؟ صيروا دولة مستقلة، غرفة بعيدة طويلة. فإذا أعيد يا إخوان، هذه والكراهة شو معناها؟ والكراهة يعني تابع في الكراهة وعدم الكراهة، لكراهة لحمه وعدم كراهة لحمه. يعني صار عندنا عنصرين، نحن عندنا عنصر الطهارة والنجاسة، عندنا عنصر كراهة وعدم الكراهة.
إذا كان أكل لحم مكروها فسؤره.
أحسن. سؤره تشرب سؤره. مكروه استعماله، مكروه شربه أو التطهير به، استعماله تغسل فيه مثلا. تفترى أن أحسن مش بقلب الماء أو شرب من الماء، في سطح الماء شرب منه الحمار، طاهر لكنه يكره. ما فيك تيجي تشرب من وراء يعني، مثلا إذا أنت بتقدر تشرب حتى مو مكروه تغسل فيه، تغسيل عادي أو تتوضى فيه. أحسن، يتبع لا فيش استحباب، في رفع كراهة، في إباحة.
استحباب أكل الغنم على البقر
لا. طيب، هلأ في عنا حالات خاصة ويكره سؤر الجلال. بدي بلش بحالات خاصة. الجلال مر معنا في الرسائل العملية أنه الذي يتغذى على عذرات الإنسان راح يجيبه هلأ. وهون كمان جيد أنه نشير إشارة لغوية من وين جاي الجلال. بس خلينا قبل ما نفوت بالتفاصيل، الجلال كما تعلمون يحرم أكله وهو نجس، نجس بالعرض، نجس العين بالعارض بسبب أكل العذرة لمدة طويلة ينبت عليها لحمه وعظمه. ولكنه خرج عن القاعدة هذيك اللي أسسناها. إذا كان هو نجس يفترض شو على القاعدة اللي أسسها؟ أن يكون سؤره نجسا، مش يتبع في الطهارة والنجاسة للحيوان. إيه، هذه القاعدة هيك كانت فوق. لكن الجلال عم بيقول لك الجلال لا، رغم أنه نجس إلا أنه سؤره طاهر، لكن مكروه، طاهر ومكروه. إيه، استثناء هلا ما بعرف لرواية أو لغير رواية. عم بشرح العبارة فعلا، والحمد لله هو مش جايب روايات هلا. ويكره سؤر الجلال. طيب، من وين جاي الجلال؟ مسألة مهمة يا إخوان، إنه دحنا دائما ننمي ثروتنا اللغوية، نعرف كل شغلة لغتان شو أصلها. إذا عطول بنتعود إنه كل كلمة هيك اصطلاح، كل كلمة جديدة بتمر أنا غريبة، هلا في كلمات اصطلاحات مثلا واضحة معنى بلغتنا المعاصرة الآن لا تختلف فيها عن اللغة الحقيقية الأصلية، واضح أصلها هذه طهارة مثلا، الصلاة الكذا، الصلاة لا مش كتير واضح، لكن في كلمات مش واضح شو أصلها من وين جاي. نحن بنعرف مثلا جلال أو جلة يعني عظمة، شو خص الجلال بالحيوان الذي يتغذى بالعذرة، من جاي هذه؟ إذا عطول بننمي هيك يعني بنراجع الكتب اللغة، عادة الحواشي بتعمل هذا الأمر، لكن إذا أنت بترجع لكتب اللغة بنفسك كن أفضل، ما تعتمد بهذه المسائل بس على بينقلون من عادة بينقلون من كتب لغة غير معتمدة كثيرا، أقرب الموارد وهؤلاء هم عصرين. قلت لكم أنا بالبداية كل شيء في اللغة قديم أفضل من الجديد. بدك ترجع للمعاجم، ارجع لكتاب العين مثلا للفراهيدي، أول كتاب لغة، أول معجم، هذا أفضل شيء بقربك للغة. ارجع بعدين للي إجوا من بعده، لسان العرب ومعجم مقاييس اللغة وغيره. طيب الجلال من وين جاي؟ من الجلة وهي البعرة. الجلة تطلق عند العرب كانت على البعرة، فهذا جلال يعني يتتبع البعر، سمي جلال لأنه يتتبع العذرة يتتبعها. فالجلال من الدواب ما تتبع البعر، هذا في اللغة. واصطلاحا ما تغذى على عذرة الإنسان، خصوص الإنسان مش مطلق عذرة، حتى نبت لحمه واشتد عظمه، أو سمي في العرف جلالا، يعني وإن لم ينبت عليها لحمه ويشتد عظمه صار عرفا جلال من دون هذه الدقة أنه والله نبت لحمه وعظمه، يكفي. عم يعطينا خيارين الشهيد الثاني في تعريف الجلال. إيه محضن يعني فقط هو المغتذي بعذارة الإنسان محضن إلى أن ينبت، لا يأكل معها شيئا آخر.
عذر
ها
عام
عذر أو غير عذرة، لا يأكل شيئا آخر غير عذارة الإنسان بشكل يعني. بيقولوا الخنزير هيك يأكل عذرة نفسه، ها؟ هيك مش شايف أنا. قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلال، شو يعني الاستبراء؟ يعني طلب البراءة، عطول كلمة الاستبراء بتمر معنا في موارد عديدة في الفقه، مثلا الحائض تستبرئ مثلا أو تستظهر، هذيك الاستبراء بالخرطات مثلا التسع كثير منه. ها ايه صيف يعني مارق كثير. الاستبراء يعني طلب البراءة، هو صيغة الاستفعال يعني طلب المادة، مادة الفعل، طلب البراءة يعني التخلص، هون براءة من هذا النجاسة التي حصلت، نبت لحمه عليه فيستبرأ يعني يمنع حتى تحصل له البراءة والنظافة، قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلال. لا عم بأكد على هذا لأنه يمكن أن يطلق عليه أنه جلال بعد أن استبرئ. في بحث بعلم الأصول بعض الكتب الأصولية بتشير لأنه المشتق يطلق على المتلبس بالفعل بالأمر حالا بالفعل حالا أو لا، ولو في الزمن الماضي. فهو بده يشير لهذه النقطة انه ايه يطلق عليه انه جلال ولو كان في الزمن الماضي، يطلق على انه جلال، بس نحن قصدنا بالجلال المكروه السؤر هو الذي لم يستبرئ بعد، حتى وان اطلق عليه انه جلال وكان جلالا مثلا منقول، او هذا جلال مثلا فيما مضى، لا، بل يكون جلال هلا حتى يكره سؤره. فاشاره الى هذا البحث الاصولي، انه كانه يرى، يعني كان يستشف من كلامه هنا انه يرى ان المشتق يطلق على من تلبس وانقضى، يبقى يطلق عليه، مثل منقول هذا ظالم مثلا، لا ينال عهد الظالمين، ظلم في مرة من المرات، الرواية اللي مرة حكينا عنها بعض الدروس الأخرى، لا، الرواية تستشهد بهذه القاعدة أنه مشتاق اسم الفاعل يطلق على من انقضى عنه التلبس، هو ظلم في مرحلة من المراحل فيقال عنه أنه ظالم، فلا ينال عهده الذي هو الإمامة، لا ينال عهد الظالمين. ها؟ يكره مطلقا، مطلق الاستعمال، تشرب، تتوضى، تغسل، أي استعمال يكره. وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة، أيضا هون يكره آكل الجيف، يكره سؤر آكل الجيف. ليش قيد مع الخلو عن النجاسة؟ يعني خلو موضع الملاقاة للماء عن النجاسة، الجيفة نجسي، مش هيك؟ الجيفة جيفة حيوان، ها؟ جيفة حيوان له نفس سائلة وغير مأكل اللحم أو كذا، ميت نجسي، فلو كان عليه أجزاء فمش يكره، يحرم حينئذ، واضح أنه ينجس، فخصه بما خلى عن عين النجاسة فبصير مكروه. وآكل الجيف مع الخلو، الخلو موضع الملاقاة للماء، سواء كان جسمه أو تمه موضع الملاقاة للماء عن النجاسة. وسؤر الحائض المتهمة، الحائض المتهمة بعدم التنزه عن النجاسة، وألحق بها المصنف في البيان كل متهم بها وهو حسن. الآن في عندنا قاعدة بتقول العلة تعمم وتخصص، من معه هلأ نسخة السيد ترحيني يقرأ لنا الرواية اللي بالحائض، حدا معه نسخة السيد ترحيني؟ قرأ لنا رواية الحائض وشوفوا العلة التي ذكرها الإمام عليه السلام، وهذه العلة هل يمكن أن نعممها إلى غير الحائض المتهمة؟ خلينا نقرأ الرواية. يلا، ها؟ في عدة روايات، أي واحدة منه نقراها، إن كانت متهمة يكره، إن كانت متهمة. أحسنت، إيه أحسنت، إيه
قال إذا كانت مأمونة
فلا، أحسن. في رواية تانية كمان تحت، هذا بتكفي، إذا كانت مأمونة فلا بأس، يعني شو إن لم تكن مأمونة يعني متهمة ففيه بأس، بمفهوم الرواية عم يتمسكوا هوني، مفهوم الرواية
يعني قبل مأمونة التي،
أحسنت، إن كانت مأمونة، هون مفهوم الشرط صار عنا، إن كانت مأمونة فلا بأس، إن لم تكن مأمونة فبأس ففيه بأس، هذا مفهوم الشرط. طيب الإمام عم بيعلل هون، عم بيعلل ليش الحائض يكره، يعني في هناك بأس في سؤرها لأنها غير مأمونة، يعني نفس هذا المفهوم في يتضمن تعليلا، ها؟ إيه فرق أن هناك امرأة حائض تهتم بطهارة نفسها يديها مثلا، هذه مأمونة لا تستعمل مثلا الماء وتأتي مثلا بكوب الماء ويدها مثلا ملوثة بالحيض، لأن الحائض مظنة التنجس، صح؟ مظنة أنه كل شوي تقع يدها مثلا على هذا الدم، يمكن إذا ما بتروح بتطهر مباشرة يديها بتكون شو غير مأمونة. إذا أجت جابت لك كوباية ماي مثلا وحاطة إيدها هون ودقرت فيهم، فإذا كانت غير مأمونة يكره. لا لا، مش الغسل، هي حائض، لا تزال حائض قبل أن نصل إلى مرحلة الغسل، بعد حائض الآن.
حائض يعني هي
لا لا، مش هذا النوع. هي لا تبالي بالنجاسة، لذلك عمموا قرينة التعميم أيضا، كل ما لا من لا يهتم بأمر النجاسة والطهارة، كله عنده طاهر طاهر، يعني على حد النقيض من الوسواس. إذا عنده وسواس بالطهارة صاير بشوف الكلب بيقول خروف إن شاء الله، لكن هو قدامك كلب خروف خروف، فهم بصير شو مكروه سؤره من لم يبالي بالطهارة والنجاسة. إيه ملاقي جسده مثلا، ملاقي يده شو بصير سؤر. أحسن، كله متهم بها. من جبناها هيدي؟ من إنه الرواية عللت إن كان إن كانت مأمونة، يعني العلة في البأس عدم كونها مأمونة. فإذا وجدنا هذا الموضوع عدم المأمونية في أي شخص غير الحائض، في الإنسان العادي، في المرأة غير الحائض، في الرجل، في الرجل الطاهر، الرجل المحدث، في كل إنسان غير مأمون، تسري هذه العلة. العلة تعمم وتخص، أو الأحكام تدور مدار العلة. نعم. ليش غلط؟ ليش لا، كله جسم بدن، يعني كل ما هو تابع له جسم. هذا ايه جسم، هذا جسمك، الرأس جزء من جسمك في الأخير، هذا اصطلاحنا نحن المعاصر، هذا جسمي وهذا رأسي مثلا، لكن كله جسد في الأخير. ملاقي الجسد في الرأس، في الرجل، في اليد، كله سؤر، لا إشكال في ذلك.
الحيوان مقصود فيه
حيوان
منطق
صحيح؟ حيوان فيك تتابع الإنسان، يعني إنسان يشمل. فسؤر الكافر بناء على نجاسة الكافر شو بيكون؟ نجس الإنسان الكافر. هذا رح يجي بعد شوي بحث ولد الزنا في إشارة للكافر. وألحق بها المصنف في البيان كل متهم بها وهو حسنون. ليش حسنون؟ لعموم التعليل. وسؤر البغل والحمار وهما داخلان في تبعيته للحيوان في الكراهية، وإنما خصها لتأكد الكراهية فيهما. لما قال تابع للحيوان الذي باشره في الطهارة والنجاسة والكراهة، قد دخل في ضمن ذلك البغل والحمار، ولكن ليش خص تأكيدا عليهما؟ لتأكد الكراهة فيهما. لا، من وين جاب هون التأكد؟ هون في رواية سئل عن الدواب، عن سؤر الدواب، فقال إن كان بقرا أو إبلا أو كذا فلا بأس. أيضا من مفهومها نفهم أنه إن كان غير هذه التي نص عليها ففيه بأس، وهم هول الذين لم الحيوانات التي لم ينص عليها هي هذا البغل والحمار. بعض أضاف الفرس.
إيه.
أحسن، رجل أو امرأة غير حائض، كل متهم بالنجاسة يكره سؤره.
ممكن معقول هو ذكر البغي والحمارة، ممكن مستخدمين عن هذاك الزمن كثرة لحد الناس
عروض الابتلاء، ممكن، ولكن هو ذكرهم عموما فوق للحيوان
عشان
هيك ارجع. طبعا بقول لي تاكد الكراهيه فيهما، كراهيه مؤكده فيهما. ومنشا الكراهيه الروايه، تلك مفهوم الروايه، وسؤر الفاره والحيه وكل ما لا يؤكل لحمه، او وكل يعني سؤر كل ما لا يؤكل لحمه الا الهر. الهر ورد روايه اني لاستحي من الله أن أترك ما أكله الهر، أو ما أكل منه الهر، أو ما شرب منه الهر. فالهر مستثنى، صح لا يؤكل لحمه ولكن سؤره طاهر. إني لأستحي من الله أن أترك سؤر الهر. إيه عادي تشرب من وراء الهر، تأكل من وراء الهر، تتوضأ من وراء الهر. كل شميك الفارة وجاية ولطخ بالدم يعني. وولد الزنا قبل بلوغه أو بعده مع إظهاره للإسلام. جيد، ولد الزنا شو حكمه؟ طاهر أو نجس ولد الزنا؟ في أقوال، في قول بطهارته، في قول بنجاسته. ها؟ حتى لو من لا، بنحكي قبل البلوغ. ولد الزنا، ولد الزنا قبل البلوغ إن هو ما عنده تابع لأبوائه بعده. إن كان هذا ولد الزنا من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلمان، فهون قالوا إذا أخذنا بالتبعية في مورد الزنا، لأنه مورد الزنا في شك بالتبعية، لأنه لم يتولد منهما، ليس أبوين شرعيين، لذلك شككوا. فقالوا اللي قالوا إنه يتبع ولد الزنا يتبع أحد أبويه، فقالوا إنه طاهر إذا هن من أبوين أحدهما مسلم يكونوا طاهر. اللي قالوا لا، التبعية يجب أن تكون تبعية شرعية بعقد شرعي، فولد الزنا لا يأخذ لا يتبع أحد أبويه المسلمين، بعض هيك قال، فهذا يكون نجسا. هلأ هو عشو بيني؟ بيني على طهارته، لذلك قال قبل البلوغ طاهر، يعني سؤره مكروه لكنه طاهر. أو بعده مع إظهار الإسلام، بعد البلوغ أظهر الكفر كافر، سؤره نجس بناء على النجاسة. بعد الكفر أظهر الإسلام، سؤره طاهر لكنه مكروه. نعم شيخ أحمد.
ليش ذكر من الحي مع قبر؟ لأنه أشكالنا قبر بالنسبة للبئر، ليش ضمن الحي مع قبر؟ طبعا الحي ما في بلوين،
هناك حكم شيء وهون حكم شيء مختلف، هناك للنزح هون للسؤر، هون مدار على حلية الأكل، وأضاف بعضهم كل ما لا يؤكل لحمه، ما إلى خصوصية الفارة بالحية، ما إلى خصوصية. ها؟ يكفي انه يكون عند، يمكن في نص، يمكن في نص،
في نص على سؤرة، ما في نص على
يمكن في نص على سؤرة، لكن نحن ما بدنا نتعرض لكل مسألة وأدلتها ونصوصها، عشان بس النص اللي هو بيشير له بنجيبه نحن.
لما فكر ولد الزنا قبل بلوغه، يعني هو بيتبنى انه ولد
طاهر،
ولد الزنا
طاهر يتبع أحد أبويه المسلمين.
بس هو عمم مولانا، ما قالش
إنه كأنه فهمت إنه
لا أبين كان كافرا.
لا لا،
شوف زن نجس.
إيه خصوصا عم بيقول مع إظهار الإسلام كذا، واضح إنه يحكي عن المسلم يعني ابن المسلمين. خب ابن ابن ولد يعني ولد الزنا الكافر ابن الكافر يعني منين بده يجيب الطهارة؟ منين بده يجيبها؟ يعني بناء على كلامهم إنه نجس وكذا. ولد الزنا المسلم في احتمال الطهارة أن يتبع أحد أبويه، هذاك ما في احتمال الطهارة أصلا، فمفروغ عنه أنه نجس، مفروغ عنه أنه نجس. طيب المسألة الثانية، يستحب التباعد بين البئر والبالوعة.
بس سؤالنا
صحيح
لأنه
كيف نجس؟ طبعا طبعا بعد شوي المسألة الثالثة بيجي النجاسات العاشر يمكن هو الكافر. طيب خلينا هلأ بالمسألة الثانية، التباعد بين البئر والبالوعة. أول شيء شو المراد بالبالوعة؟ مفهوم البالوعة هون ها؟ ها؟ هل هلا الاخوان عم بيقولوا مطلق مطلق الحفره التي توضع فيها النجاسه، انت شو عم تقول شيخ فرحات؟ ماء النزح يعني هذا البئر الذي تنجس بدنا نكب بدنا ننزحه نكب مياته عملنا له حفره، هذه اسمها بالوعه على احد التعريفات.
ولا هذيك
كمان وهذيك على تعريف آخر أيضا تسمى بالوعة. فهلأ في عنا للبالوعة تعريفان، الشهيد الأول الشهيد الثاني هون خصها بال التي يرمى فيها ماء النزح دون الكنيف. وعلقوا عليه المحشين قالوا لا خصوصية لهذا، وخصوصا أنه في رواية بعد شوي بتجي تحكي عن البئر والكنيف، تنص على كلمة الكنيف يعني التي تصب فيها عين النجاسة مش ماء البئر الذي ننزحه. فاعترضوا هون عليه في هذا التعريف، استحب التباعد بين البئر والبالوعة. هون في هلأ عنا مجموعة صور قبل ما نقرأ النص نكتبهم ونرجع بنقرأ ونطبق. هذا خلصت منا ما تكون إياها شيء. فعنا حكم التباعد بين البئر والبالوعة، مستحب يعني لو كانوا قراب لبعضهم ما في مشكلة، مجرد استحباب هذا، يستحب التباعد بين البئر والبالوعة. لكن في عنا تفصيل بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة، ننجبه جيبه من الروايات أيضا. بعض الروايات كانت تقول في السهل كذا وفي الجبل كذا، فأخذوا من كلمة الجبل أنه أرض صلبة، عادة الجبال بتكون أرض صلبة، السهول بتكون عبارة عن تراب متراكم، الجبال عبارة عن صخور متراكمة، السهول تراب متراكم يعني أرض رخوة. وفي عنا عنصر تاني العلو والارتفاع، الحسيين، وفي عنا العلو والارتفاع بالجهة. الروايات قالت أنه جهة الشمال هي التي تنبع منها الينابيع، تجري من مهب الشمال، الينابيع تجي من الشمال إلى الجنوب، هكذا الرواية نصت. فإذا كان في عنا بئر في جهة الشمال وبالوعة في جهة الجنوب بلا حكم تباعد، وإذا كانوا اثنينات في جهة واحدة بلا حكم آخر. ففي عنا أول شيء مجموعة صور بالنسبة للتباعد الحسي أو الفوقية الحسية. التباعد بين البئر والبالوعة باعتبار الفوقية الحسية. فعندنا ست صور فيها هيك. في الأرض الرخوة وفي الأرض الصلبة. في الأرض الرخوة ثلاث صور: أعلى البئر أعلى أو أول شيء متساويان. خلينا نبلش. البئر أعلى، البلوعة أعلى. في الأرض الصلبة كمان تساويان، البئر أعلى،
فوقية حسية أعلى،
البلوعة أعلى. نعم،
فوقية حسية بس
واحد أعلى من التاني. واحد أعلى من التاني. يعني عندك مثلا افترض أرض هاي كمايلة، أو أنه ما هو هيك، فيش غير هيك.
حتى لو كان في مانع بيناتهم،
حتى لو في مانع، شو مانع؟ شو يعني
واحد أعرف أنه بالو أعرف من البيت، أنا عمر حاط بيناتهم.
مطلقا يعني بيدخل الحائط بالأرض الصلبة مثلا فيك تعمل، خصوصا في ذلك الزمان كانش في حيطان بطن مسلح، كان عمره حيطان بالحجارة، شو بدها تمنع الحجارة. أما لو استطعنا أنه نعمر حائط يمنع، ما عادش في حيثية للتباعد وكذا. من هذا إرشادي، هذا الحكم. لو عملت حائط من زجاج مثلا يمنع 100%، حط بلزق بعضهم واشرب، بس هي نفسية للقصة. طيب هون ينزع شو اسمه، يتباعد بخمسة أذرع. خمسة أذرع كل الأرض خلطنا بالتقسيم اللي أنا عامله. خليني أمشي على اللي كنت عاملهم. هيدي الصلب يصحح عندكم يا إخوان، صلب الرخوي هون خمسة أذرع، خمسة خمسة، كل الصلب خمسة أذرع. في الأرض الرخوي إذا متساويان سبعة، أو كانت البالوعة أعلى سبعة، البئر أعلى يكفي خمس. هلأ في عنا صورة فوقية في الجهة، في الأرض الصلبة، في الأرض الرخوة. في الأرض الصلبة البالوعة في الشمال والبئر في الجنوب. ثاني بالعكس، البالوعة في الجنوب، البئر شمال. عندنا كلاهما في الشمال، كلاهما في الجنوب. هلأ الصور بتطلع أكثر من هيك، لكن نحن عم نختصر الصور المهمة اللي بيختلف فيها
الصورة. هو مش عارف الشمال
والجنوب، هذا فيش حل له. بئر شمال
خط الاستواء هون
والجنوب شمال شو المياه عادة بدل شغاف
يعني
عادة
مشتغل
شمال
هيك لا بقى هيك أوكي لهم ما بالجنوب شو
أصلا أصبح
خط الاستواء
ولا كيف لا شو خص خط الاستواء كيف لهم ما
بالجنوب
يعني
زاني وقف
هيك عندك
شمال يا كنياتهم بصير إذا القصة إن المعيار بتصير تقدم فشفتين بتصير تقدم جنوب برجع بتصير
تقدم جنوب لا مش انت شمالك ويمينك انت ما عندك الجهات الأربع عندك شرق وغرب وشمال وجنوب
أنا واقف
ايه
شو المعيار لأول
هو لا
تقدم جنوب
هلا مثلا بلبنان تعال إلا بلبنان نحن عندنا البحر عطول جهة الغرب
صحيح لأنه الغرب هاد
ايه سيبي يعني هلا مش انه تاخذها قاعده مره قلت لواحد انا انه بدك تعرف القبله بتخلي البحر على ايدك اليمين بلبنان هيك وبكون صار وجهك ام راح هو على البرازيل وقال لي صار لي سنه عم صلي البحر على ايدي اليمين هذه بلبنان مش البرازيل فنحن هلا نفس الشيء بدك تشوف انت جهه الشمال وجهه الجنوب وين فممكن يكونوا هن اثنيناتهم بموازاة بعضهم فيش واحدة منهم أعلى من الثانية بس يكونوا هيك بنقول هيدي شمال وهيدي جنوب بس يكونوا هيك شو اثنيناتهم صاروا جنوب بموازاة بعضهم
مولانا
شيء
جهات شيء نسبي يعني
بدنا نحدد
شيء
مولانا
في شاخص على
أساس يمشي
شيء على أساس معيار
ايه
شو المعيار
مرة نقول له وحدة معيار للثانية شايفنا ونأخذ بعض وحدة بيناتهم يبكون معيار
طيب ماشي لك هذه النقطة خلينا اسا سيد 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 هلا خلينا نشوف الأحكام نرجع نتحدث عن هالموضوع فكر فيها فكر فيها اليوم فكروا فيها إخوان بكرة متحدث فيها بدها دقيقتين بس تفكروا فيها هلا خلينا نشوف هول اللي بدهن حكي ونخلص منهم قبل ما تنتهي الحصة طيب الأحكام اللي إلهم هول إذا قلنا إحنا الشمال كأنه صارت شو لما تكون البالوعة في الشمال كأنه صارت البالوعة ولو كانوا هني متساويينها من حيث الارتفاع متساويين مش على سفح جبل لكن كون البالوعة يعني أقرب إلى جهة الشمال يجعلها كأنها شو أعلى كأن البالوعة أعلى عفوا في الأرض الصلبة قلنا فيش شو اسمه في الأرض الصلبة كلهم يكفي فيهم الخمس بلا من وجع راسنا خمس هون خلينا نحكي البالوعة شمال والبئر جنوب شو بدنا نعمل حتى لو كانوا متساويين لابد من الخمس لابد من البالوعة لابد من السبع عفوا لما تكون البالوعة أعلى من البئر ما بكفي الخمس لابد من السبع لما تكون البئر في الشمال والبالوعة في الجنوب هون في عنا صورتين متساويان حسان أو البالوعة أعلى حسان لما يكونوا متساويين حسان يكفي الخمس لا لأنه البئر أعلى عمليا صح هو بمواساته متساويان حسان لكنه جهة هو الأعلى فتكفي الخمس أخذنا حكم الخمس اللي هو بتاع شو البئر أعلى يكون عادة هلأ هون إذا البالوعة أعلى حسان والبئر أعلى جهة شو بصير هو ما تعرض له في المتن، ما تعرض له، لكن قالوا لأنه عبر عن هيدي بقوله وإن، اعتبرها صورة الأخفى، قالوا فهذه بشكل أولى تكون مثلها، هذه تكون خامس أيضا. عندي بحاشية سلطان العلماء اللي بيحب يراجع هذه إضافة هذه الفكرة. أما هوني كلاهما شمال أو كلاهما جنوب، نرجع إلى الحسي حينئذ، ما عادش له خصوصية، يعني هلا متساويين هن من حيث الجهة، يرجع إلى الفوقية حسية. بنشوف، بنرجع لهذاك القاعدة الأولى، يعني بهذه الصورة خمسة، بهذه الصورة سبعة، بهذه الصورة سبعة، بدناش نعيد ونرجع هون. هن كل الصور بيطلعوا شي 26 صورة إذا بتفوتهم كلهم ببعضهم، يعني بضربهم ببعض، لكن فيش ضرورة نحن نجمعهم كلهم. طيب، في مجال نقرأ بس هالسطرين ثلاثة، بما أنكم عم تتأخروا شوي، أنتوا منبلش بدنا نستد منكم خمس دقائق. استحب التباعد بين البئر والبالوعة التي يرمى فيها ماء النازح، حكينا هذا في التعريف، بخمس أذرع في الأرض الصلبة، بضم الصاد وسكون اللام، أو تحتية. فإذا خمس أذرع في الأرض الصلبة مطلقا، شو ما كانت الحالة، بخمسة أذرع يستحب التباعد، أو تحتية قرار البالوعة، يعني البئر أعلى والبالوعة أسفل، وإلا يعني إن لم يكن كذلك، لم تكن صلبة أو لم تكن تحت، فبسبع. شو بيبقوا عندك هالحالتين؟ هولي إلا، عبر عنهم بإلا، وإلا يكن كذلك بأن كانت الأرض رخوة والبالوعة متساوية للبئر قرار، أو مرتفعة عنه، فسبعون، فسبع أذرع. فصور المسألة على هذا التقدير ست، هي ثلاثة في الرخوة وثلاثة في الصلبة، يستحب التباعد في أربع منها بخمس، واحد اثنين ثلاثة أربعة، صح، خمسة أربعة، يستحب خمسة أذرع، وهي الصلبة مطلقا والرخوة مع تحتية البالوعة، وبسبع في صورتين وهما مساواتهما وارتفاع البالوعة في الأرض الرخوة. أيوة، مثل ما واضحين على هذا الجدول. وفي حكم الفوقية المحسوسة، الفوقية بالجهة، جينا لهون هلا، في الصلبة قلنا ما في مشكلة خمسة، كلامنا هون بأن يكون البئر في جهة الشمال، هوني بئر شمال، فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض، إنه مع صلابة الأرض إلنا خمسة، محسوم الخمسة، فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض، وإن استوى القراران متساويان حسا، وإن استوى القراران شو حسا. هذا استفادوا منه إنه قوله وإن استوى القراران حسا، إنه هذه هي الصورة الأخفى، فكيف إذا كان الأعلى أحسن، فالأولى أن تكون الخمسة تكفي، لما ورد من أن مجاري العيون مع مهب الشمال، هذه عين نص الرواية، مقطع من الرواية التي وردت، ولا تنجس البئر بها أي بالبالوعة وإن تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال، لا تنجس لو كانت أقل من خمس، نحن قلنا هون خمس، هذا كله مستحب، قلنا هون سبع، كله مستحب، لو كانت ثلاثة أو أربعة أو اثنين ذراعين، هل ينجس ولا الأصل عدم النجاسة طهارة، إلا مع العلم بالاتصال، فما عادش تجري قاعدة الطهارة حينئذ لأصالة الطهارة وعدم الاتصال، وإن تقاربت إلا مع العلم بالاتصال، أي اتصال ما بها من النجس بماء البئر لأصالة الطهارة وعدم الاتصال. وكأنه الأرض بتكرر الماء، صح، رح تنتقل، ممكن تنتقل الماء، لكن ممكن أن يقال أنها تصل طاهرة يعني بعد هذه المسافة، إلا مع العلم بالاتصال حالة كونها شو نجسة، ولا نعلم بالاتصال حالة كونها نجسة. أما الاتصال مع الطهارة فحتما يعني في اتصال، بيصير اتصال، الماء ما بتقعد بمكان.